أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 68 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية 7 ولا تصعر خدك للناس بصفة خاصة، ومع بيان أسباب الكبر بصفة أخص، من بعد حديث عن الكبر ومعناه ونهي القرآن عنه والسنة وآثار السلف، وحديث عن أقسام الكبر ودرجاته وحكمه وما إلى ذلك فيما سبق بيانه في المحاضرات القريبة. توقف بنا الكلام عند أسباب الكبر، نسأل الله العافية. أسباب الكبر هو بيان البواعث على التكبر والأسباب المهيجة له في نفوس البشر. والكبر الظاهر أسبابه 3: سبب في المتكبر، وسبب في المتكبر عليه، وسبب يتعلق بغيرهما. أما السبب الذي في المتكبر فهو العجب، العجب الذي يورثه الكبر الباطل، والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال. سبب الكبر يكون في المتكبر بسبب العجب، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. على ما في العجب والغرور بالنسبة للكبر من معاني مترادفة ومتقاربة ومجتمعة ومتفرقة، حيث يجتمعان ويفترقان. فسبب الكبر هو العجب، يورث كبرا باطنيا، والكبر أصله مرض قلبي والعياذ بالله. هذا الكبر في الباطن يبدو في الظاهر في صورة تكبر. هذا التكبر في مظاهره يكون في أعمال أو أقوال أو أحوال. فالأعمال مثلا كأن تراه ينظر إلى الناس من علو، تراه يتقدم الناس، تراه كما ذكرنا بعض مظاهره لا يمشي وحده، يحب أن يتبوأ الناس له قياما، يريد قدرا من التبجيل أكثر من اللازم وما إلى ذلك. وفي أقواله حين يتكلم عن نفسه أنا 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 أنا، والعياذ بالله كإبليس أنا خير منه، ودائما تجد على لسانه أفعل التفضيل، أفضل وأحسن وأكبر، إذا تكلم عن كل شيء تجد أفعل التفضيل واضحة في كلامه، بما ينم عن الكبر الذي هو كامن في قلبه والعياذ بالله.
عندي أحسن سيارة، عندي أكبر طيارة، عندي أكبر أحسن.
أيوة، الأحسن والأكبر والأوسع والأول والأفضل وهكذا، كل أفعال تفضيل، وقد علمنا ذلك من الواقع قبل أن نعلمه من الكتب، يعني رأيناه في كلام الأقران دكاترة وغير دكاترة وما إلى ذلك، يعني دكاترة مش أطباء، يعني عشان من الأطباء ما يزعلوش، هم زعلين أصلا. بس الدكتور عثمان ملوش دعوة بالمرضى، لا دكتور ملوش دعوة بالدكاترة التانيين، مش زعلان يعني، اسأله يقول لك مش زعلان، انما التانيين انا عارف انهم زعلانين، اللي ما بيجيش واللي بيعترض واللي واللي ربنا يصلح الحال، وما يكونش ده برضه سبب اللي احنا بنتكلم فيه، سبب في المتكبر وسبب في المتكبر عليه، سبب في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد، فيما يعرف بحسد الأقران، بحاجة يعني تكاد تكون ظاهرة، مع أنه لما لاقي حد بينه وبينه حاجة يقول إخواننا طب أنا مش من أقرانه، لا أنا من سنه ولا أنا من وظيفته ولا شيء، لماذا هذا يعني؟ لماذا حسد الأقران هذا؟ لو واحد من دور أولادي وأنا في سن أبي يبقى حسد أقران منين؟ ولا واحد مثلا طبيب وأنا أستاذ في جامعة، إيه حكاية الأقران دي مثلا يعني؟ لكن حسد الأقران ده تلاقيه يعني كان بين الناس وبعضهم في الجامعات وفي مكاتب العمل ووظائف أخرى، يعني حاجة كده واضحة جدا. فسبب في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد، فأما الحقد فإنه يحمل على التكبر من غير عجب، مش شرط يكون معجب بنفسه والحاجة، لا عندوش حاجة تستدعي العجب، لكن يكفيه أن يكون حاقد، فأما الحقد فإنه يحمل على التكبر من غير عجب، كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه، يرى أنه مثله أو فوقه، ولكن قد غضب عليه بسبب شيء سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ في قلبه بغضه، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له حتى الصلاة، والله ما نمصلي معه ولا مصلي وراه، ورسخ في قلبه بغضه، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له، وإن كان عنده مستحقا للتواضع، فكم من رذل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر، فكم من رذل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغضه له، ويحمله ذلك على رد الحق إذا جاء من جهته، يحمله ذلك على رد الحق إذا جاء من جهته، وعلى الأنفة من قبول نصحه، يعني عارف لو والله لو تتكلم صح ما انا سامع منك، وعلى ان يجتهد في التقدم عليه وان علم انه لا يستحق ذلك، وعلى الا يستحله وان ظلمه فلا يعتذر إليه وإن جنى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به. ده كلام أنا بقرأه هو مش بقوله من نفسي، وبيحكي واقع وقائع. نسأل الله العفو والعافية. وأما الحسد فإنه أيضا يوجب البغض للمحسود، وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي الغضب والحقد، ويدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتعلم العلم. فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدا وبغيا عليه. ما باش غير ولد عبد العزيز يروح نسمع له كده في القرية. فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه، ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه. وأما السبب الثالث فيما يتعلق بغيرهما، يعني لا في المتكبر ولا في المتكبر عليه، فيكون سببه الرياء والعياذ بالله. الرياء الذي يدعو إلى أخلاق المتكبرين، حتى إن الرجل ليناظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد، ولكن يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خشية أن يقول الناس إنه أفضل منه، فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد. ولو خلا معه بنفسه لكان معترفا له بفضله أو ألا يتكبر عليه، إنما يدام الناس يعمل فيها إيه؟ أبو العريف. وأما الذي يتكبر بالعجب أو الحسد أو الحقد فإنه يتكبر في الخلوة والجلوة. ما دام الأمراض هذه عنده حقد أو حسد أو عجب، ليس شرطا أن يكون أمام الناس، فهذا يتكبر أيضا عند الخلوة، الخلوة بصديقه أو الخلوة بنفسه مهما لم يكن معهما ثالث. وكذلك قد ينتمي إلى نسب شريف كاذبا. عندنا حكاية الكذب دي في النسب موجودة، وعندنا ناس يروحوا يجيبوا شجرة النسب بما تيسر من المال يعني، وفي ناس مثلا ذو رفعة، واحد كان شغال عندهم بس الولد اتعلم وكبر وبقى حاجة حلوة، فينتسبوا إلى من كانوا من كان أبوه يعمل عندهم أو كان نقيبا أو كان حاجبا أو كان كذا أو كذا، ويبقى فلان أبو كذا. بلاش أقول وادعاء النسب لآل البيت، يا ما ادعاها أناس حتى فيه والعياذ بالله. من هو مشكوك في النسب يقول لك حدثني جدي عليه الصلاة والسلام. هو حد يقدر يقول له انت بتقول ايه؟ فهناك من ينتمي الى نسب شريف كاذبا وهو يعلم انه كاذب، والله يعلم انه كاذب. والحتة دي عند الشيعة كمان يا اخواننا، حدث ولا حرج. ليه؟ عندك الشيعة أصحاب عمائم بيضاء وعمائم سوداء، صاحب العمة السوداء سيد يعني منسب، ويأخذ لقب السيد ولا يمكن أن تذكره إلا ومعه هذا اللقب. مجرد أنه في عمامة سوداء شوف أنا أعرف أن العمة السودة دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ألبسهاش عشان الشيعة. كنت أخطب فكانت القلوسوة بتاعتي لونها أزرق أو بني، تبان في الصورة سودة، الناس زعلوا مني، كنت محارب، ومن ساعتها بقيت ألبس العمامة البيضة. فأول ما يلبس العمامة السودة ويكون خدها بفلوس، فلوس كتير، يجيله الخمس. الخمس ده بيعمل مليارات، مليارات عند أصحاب العمائم السوداء، ومن غير ما أذكر أسماء، وطبعا القيادات الكبيرة فيهم معروفة وأرصدتها معروفة. ليه من العمامة السوداء؟ ليه؟ على إنه منسب من آل البيت وليه الخمس. الشيعة ما يعرفوش الزكاة لكن يعرفوا الخمس. فأعوذ بالله من غضب الله. فهناك من ينتمي إلى نسب شريف كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، ثم يتكبر به على من ليس ينتسب إلى ذلك النسب. أنت مين؟ فتلاقي ده، ومع أنه هو الحكاية مش ثابتة، ويعلم أنه كاذب في النسب ده، لكنه أنا من ال
معلق الشجر
جايبها بفلوس. شوف بقى لما يبقى في ألقاب معروفة عندنا، بالك زي الأشراف وزي الجعافرة وزي القرشيين وزي وزي هكذا،
الجندي.
ها؟
زي الجندي
ولا الجندي ولا الهوارة. فيتكبر على من دونه في النسب، ويترفع عليه في المجالس، ويتقدم عليه في الطريق، ولا يرضى بمساواته في الكرامة والتوقير، وهو يعلم باطنا أنه لا يستحق ذلك، ولا كبر في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى النسب، ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين. وكأن اسم المتكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال. كان بيت الشعر اللي قلته امبارح يا أبو طه بتاع النسب،
كل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب.
أعد
إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي.
طيب أول شطرة إيه؟
كن ابن من شئت واكتسب أدبا،
واكتسب أدبا
يغنيك محموده عن النسب،
يغنيك محموده عن النسب.
إن الفتى من يقولها أنا ذا،
إن الفتى من يقولها أنا ذا
ليس الفتى من يقول
كان أبي. أحسنت، جاءت برضو في مناسبتها. لما يكون التكبر؟ قال الإمام ابن قدامة المقدسي في الجملة: فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا وإن لم يكن كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال. تقدم
حسب الفسق تقدما،
حسب الفسق تقدما.
قالوا له حضارة الجهال خلف حضارة الجهال،
حسب الفسق تقدما وقد انساقوا خلف حضارة الجهال. ولما قال الثاني: لا تظلموا العشاق يا قوم فما أبصرت غير مسارح الفساق. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه، ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال، وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي. فالديني هو العلم والعمل، والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال. فالديني هو العلم والعمل، والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار، فهذه سبعة أسباب. الأول العلم، وما أسرع الكبر إلى العلماء، فلا يلبث العالم أن يتعزز بعزة العلم ويستشعر في نفسه جمال العلم وكماله، ويستعظم نفسه ويستحقر الناس وينظر إليهم من علو ويستجهلهم، هذا فيما يتعلق بالدنيا. أما في أمر الآخرة فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم، فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه، ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم. فإن قلت فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبرا وأمنا، فاعلم أن لذلك سببين: أحدهما أن يكون اشتغاله بما يسمى علما وليس علما في الحقيقة، إنما علم كلام، علم سفسطة، علم فلسفة، علم جدل، علم مناظرات، فيراه الناس عالما ويأخذ ألقاب كبيرة، المؤرخ الكبير والأديب العظيم والمفكر الكبير، وعميد الأدب العربي وما إلى ذلك. فما ينشغل به ليس علما على الحقيقة، وإنما العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ويعرف حقيقة نفسه. فإن عرف ربه وعرف نفسه تواضع لله عز وجل، وصار هذا العلم يورثه الخشية والتواضع دون الكبر أو الأمن. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. مشكلها مع أنه ليقف على حاجة ما يشكلش، إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش زي الشيخ الأزهر في الخطبة يقول لك ليسوا سواء. أيوة هي ليسوا سواء لما توصلها باللي بعديها، لما أنت وقفت عليها التنوين يتحول إلى عوض، يبقى ليسوا سواء بس كده. إنما حتى القرآن هتقول إيه بس، ما هو شيخنا برضه، ما هو أكبر علم برضه، إنما سبحان الله. والتصفيق شغال، تصفيق حال مهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، بنشكلها عشان في ناس لا يا دي يا أخوي غريبة أو الله مش عارف معناها، ربنا بيخشى العلماء ولا إيه؟ أعوذ بالله، لا، لأنه جاهل باللغة العربية مش عارف إن اللغة فيها تقديم وتأخير، فراح ذهنه بعيد. إنما الآية: إنما يخشى العلماء الله، يخشى فعل مضارع ومبدوء بالياء، العلماء فاعل مرفوع بالضم الظاهر، الله مفعول منصوب بالفتحة الظاهرة. وإيه اللي حصل؟ حصل تقديم المفعول وتأخير الفاعل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الحقيقي يورث خشية وتواضعا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن معنى العلم قال: هو الخشية، والعالم من خشي الله. إنما الجماعة اللي بيجوا في التلفزيون دول ما لهمش دعوة بالعلم، دول بالضبط زي الجماعة اللي بيعملوا برامج اللي اسمها هي توكشو، التوكشوني، يعني زي احمد جاموسه و
مش
مش شوف ازاي يعني اعوذ بالله من الغضب، كلهم مخبرين. والسبب الثاني ان يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخيله، رديء النفس، سيء الاخلاق، بيكونوا كده برضه من غير غيب.
ينور بيبحث عن الحاجات دي.
يبقى من مما يكون سببا في الكبر العلم على نحو ما فصلنا. الثاني العباده او العمل. ازاي بس؟ أهو العلم المفروض بيؤدي إلى الخشية، لكن في أكثر الموجودين أدى بهم إلى الكبر. كذلك العبادة المفروض تؤدي إلى التواضع، لكن عمل أو عبادة وممكن يكون سبب من أسباب الكبر. نعم، وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر واستمالة قلوب الناس الزهاد والعباد، ويترشح الكبر منهم في الدين والدنيا. أما في الدنيا فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم، ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسع لهم في المجالس وذكرهم بالورع والتقوى وتقديرهم على سائر الناس في الحظوظ. ودي احنا شفناها في مشايخ الطرق يعني بأوضح صورة. وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا وهو الهالك على الحقيقة، نسأل الله العافية. السبب الثالث التكبر بالحسب والنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه علما وعملا. وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس لا يعدون إلا أن يكونوا عبيدا عنده. الناس له أموال وعبيد ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم. وأما الرابع فالتفاخر بالجمال، وذلك أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن في المجالس إلى التنقص والسلب والغيبة وذكر عيوب الناس. والخامس الكبر بالمال، وذلك يجري بين الملوك في خزائنهم وبين التجار في بضائعهم وسائر الأغنياء. يحدثنا الذهبي رحمه الله تعالى عن أشر أنواع الكبر فيقول: وأشر الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه، يعني صار منكسرا لله عز وجل، وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، فلا يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويتفقدها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق عليهم من الحمق وازدراهم فهذا من أكبر الكبر والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالكبر شر كله. ومن أقوال الأدباء في الكبر: الكبر قائد البغض، والتعزز بالتكبر ذل، وما الكبر إلا فضل حمق لم يدر صاحبه أين يضعه، والتكبر على الملوك تعرض للحتوف، وعلى الأنذال من ضعة النفس، وعلى الأكفاء جهل عظيم وسخف. والكبر داء يعدي، والإفراط في الكبر يوجب البغضة، كما أن الإفراط في التواضع يوجب الذلة. قال ابن المعتز: لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاحش. ووصف رجل بليغ متكبرا فقال عنه: كأن كسرى حامل غاشيته، وقارون وكيل نفقته، وبلقيس إحدى داياته، وكأن يوسف لم ينظر إلا بمقلته مقلته، ولقمان لم ينطق إلا بحكمته. هو يعني شايف نفسه كل حاجة. وكان يقال: من عرف حق أخيه دام له إخاؤه، ومن تكبر على الناس ورجى أن يكون له صديق فقد غر نفسه. وقيل: ليس للجوج تدبير، ولا لسيء الخلق عيش، ولا لمتكبر صديق. وقال بعضهم: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمتى أثبتت لنفسك تواضعا فأنت من المتكبرين. ويبدأ الكبر بالعجب، فتأتي صفات الكبر بأن الرجل يكون معجبا، ثم تائها، ثم مذهوا، ثم باذخا من البذخ، ثم متغطرسا إلى آخر ذلك من الصفات التي تكون بين المترادفات الكبر والعياذ بالله تعالى. وقد قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في هذا المعنى، ذكرنا بقول الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. مصروفون والعياذ بالله، يعني الحق واضح وبين لا شك فيه، لكن الكبر كان سببا في أن يكونوا على هذا النحو. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأنتم تعرفونهم الذين يتحكمون فينا، أعداؤنا من بني جلدتنا، يتزيون بزينا ويتكلمون بلغتنا، وليت أيام الاحتلال تعود، لو عادت لكانت أخف وطأة على الناس مما يفعله الظلمة بشعوبهم. والحق واضح أبلج، لكن الله يصرفهم عن ذلك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقد قال ربنا جل وعلا: إنه لا يحب المستكبرين.
يتكبرون في الأرض بغير الحق، بمعنى أن في تكبر بالحق،
لا بزيادة نعي عليه. وفي الحديث الصحيح في مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: قالت النار أوثرت بالمتكبرين، أوثرت بالمتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. تعرفون الذر؟ المتكبر هذا الذي له هيلمان صولجان يحشر يوم القيامة في صورة الذر، يعني شيء لا يكاد يرى على الأرض، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. ده نوع من أنواع الحشر، يعني في ناس بتحشر ركبانا، وناس بتحشر ماشين، وناس تحشر على وجوههم. قالوا: كيف على وجوه؟ قال: الذي أمشاهم على رجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، وهو في كتاب الله. ونوع من صنوف الناس هؤلاء أهل الكبر، هؤلاء المتكبرون يحشرون في صورة الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. قال الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: من كانت معصيته في شهوة فأرجو له التوبة. شهوة، شهوة مال، شهوة نساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فمن كانت معصيته في شهوة فأرجو له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، يعني اشتهى التفاحة ولا الشجرة التي نهي عنها فغفر له. فإذا كانت معصيته من كبر فأخشى عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. معصية إبليس استكبار، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري ليسترخي، إلا أني أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. كان جل لبس المسلمين الرداء والإزار كالذي نفعله في الإحرام، وانت ولابس الإحرام جرب الحكاية، هتلاقي الإزار بينزل مع الطواف مع السعي، ولذلك بنعمل ايه؟ بنجيب الإزار لغاية الصدر وبنرفعه لغاية أنصاف الساقين، شوف والتاني اللي ما شاء الله طول نزل لغاية الكعبين وقرب يبان من فوق من عند السرة، ولو مش واخد البالك ومنهمك في الطواف والدنيا زحمة هتلاقي نزل طرف الإحرام بقى على الأرض، ويمكن حد يدوس لك عليه وربك هو الستير. سيدنا أبو بكر كان نحيف البنية، يربط الإزار هو ماشي، كل ما يرفع الإزار ينزل. فلما النبي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أبو بكر مش في دماغه الحكاية اللي احنا بنشوفها دلوقتي عندنا في بلادنا، جلبية صوف وتكر وراه وينظف الشارع. ليه؟ أبو خشب أو أبو حديدة أو أبو أي حاجة، أبو السيف. أيوة، ما لازم نكرمكم، مش فتلاقي الموضوع لم شوه كده. آه يعني شوف اللبس عندنا حاجة، وفي ناس كتير يعني كنت فاهم إنه ده في بلادنا، طلع في بلاد كتير. والواحد لما يشوف شيء بيبقى مستحي قال يكلمه، ايه الثوب الطويل ده مولانا اللي بتكون فيه ده، ولا عم الحاج، ولا لا حول ولا قوة الا بالله. لكن لا، ابو بكر الازار بس بينس، فيتعهد كل شيء يرحرف. قال له لست منهم يا ابا بكر، لست ممن يصنعه خيلاء. وفي ناس بنوا على هذا الحديث حاجات كثيره قوي، وقالوا خلاص ما دام طويل بس مش خيلاء. الله، هو الطول خيلاء عشان نجيب لك من الاخر، ومش وقت البحث دلوقتي في المساله. الطول نفسه خيلاء، يبقى من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله اليه يوم القيامه. فاعلم عبد الله ان الكبر خلق باطن تصدر عن اعمال هي ثمرته، خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح. وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، فيعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. ده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان يثنون عليه خيرا، وفي مين في الأمة زي أبو بكر؟ قل اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. مين؟ أبو بكر. لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يدعي قبل التسليم، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله، إذا كان هذا يقال لأبي بكر فكيف نحن؟ فالكبر أصله خلق باطن أو مرض قلبي، لكنه يظهر على الجوارح في صورة أقوال وأعمال، وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب. حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده يتصور أن يكون معجبا. الكبر على الغير، إنما المعجب ممكن يبقى لوحده. لو قدر أن يخلق الإنسان وحده فيتصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا. هذا الفرق ما بين العجب وإيه والكبر. ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه، فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. وآفة الكبر عظيمة، وفيها يهلك الخواص، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. وكيف لا تعظم آفته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب المؤمنين ولا أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم. فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه، ومرجعه الكبر، مرجعه الكبر أو سببه الكبر. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا، والعلو هو الكبر، ظلما وعلوا. ورأينا أمثلة، أبو جهل يقول له محمد إيه رأيك؟ والله هو في زي محمد عليه الصلاة والسلام، في أصدق من محمد، ما جربنا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام. بس الحكاية بنو هاشم هيبوا أحسن مننا، وإحنا وهم بقينا كفرسي رهان. ثم قالوا منا نبي؟ لا والله لن نؤمن به أبدا. ولا اليهود، أتعرفه أهو هو الذي نجده في التوراة؟ قال له هو هو، قال له بصفاته وراء كل شيء، قال له هو هو. قال: فماذا تقول؟ قال: عداوته ما بقيت. يقول له أخوه: طب يعني مدام هو؟ قال: أبدا. إيه اللي عمل كده في حيي بن أخطب؟ كبر، والعياذ بالله، كبر عن قبول الحق أو الانقياد له. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حكى الله عز وجل عن فرعون قوم، قالوا إيه؟ فقال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ده حتى مش من عيلة يعني، ولا أغنياء ولا بتاع ولا حاجة موازية لينا، ولا لا، وقومهما لنا عابدون. كل الكفر يقولوا لأنبيائهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وآيات كثيرة جاءت في هذا المعنى، وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. لذلك شرح النبي صلى الله عليه وسلم الكبر وفسره، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رفضه ورده، غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم، وجاء في رواية: غمص الناس بمعنى غمط الناس أيضا. ثم ذكر آفات الكبر وقد تناولناها. بيان في معالجة الكبر واكتساب التواضع. اعلم عبد الله أن الكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين، ولك في معالجته مقامان: الأول في استئصال أصله وقطع شجرته، وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه، بأن يعرف نفسه ويعرف ربه. ومعرفته لنفسه كما ألمحت في درس سابق، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وفي حياته يحمل في بطنه العذرة، تنتنه عرقة، تقتله شرقة، تقلقه بقة، جرى من مجرى البول مرتين. أما معرفته لربه فقد اختص ربنا عز وجل نفسه بالعظمة والكبرياء لا ينازعه فيهما أحد، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، واكفيه ان ينظر في اصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفه خرجت من مخرج البول، ثم من علقه، ثم من مضغه، فقد صار شيئا مذكورا بعد ان لم يكن. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وبعد ان كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم امتن عليه بقوله: ثم السبيل يسره. وقال عن الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا، فأحياه بعد الموت، وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا، فأشبعه وأرواه، وكساه وهداه وقواه. فمن هذا بدايته؟ فأي وجه لكبره وفخره؟ فأي وجه لكبره وفخره؟ وعلى أنه لو دام له الوجود على اختياره لكان لطغيانه طريق، بل قد تلط عليه في حياته الأخلاق المتضادة والأمراض الهائلة، بينما بنيانه قد تم إذا هو قد وهى وتهدم. ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك هدم، أو لكل شيء إذا ما تم نقصانه. من سره زمن ساءته أزمان، فما يكاد يصل إلى بلوغ الأشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة إلا وهذا الذي اكتمل بدأ في النقصان، بينما بنيانه قد تم إذا هو قد وهى وتهدم، لا يملك الشيء لنفسه ضرا ولا نفعا، بينما هو يذكر الشيء فينساه، ويستلذ بالشيء فيرديه، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن تسلب حياته بغتة. وكم من موت فجأة سيما في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يكثر في الناس موت الفجأة. هذا أوسط حاله، وذاك أول أمره، وأما آخر أمره فالموت الذي يعده جمادا أو يعيده جمادا كما كان، ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة، وتبلى أعضاؤه، وتنخر عظامه، ويأكل الدود أجزاءه، ويعود ترابا يعمل منه الكيزان، ويعمر منه البنيان، ثم بعد طول البلا تجمع أجزاؤه المتفرقة، ويحضر عرصات القيامة، فيرى أرضا مبدلة، وجبالا مسيرة، وسماء منشقة، ونجوما منكدرة، وشمسا مكورة، وأحوالا مظلمة، وجحيما تزفر، وصحائف تنشر، ثم يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان عليك ما تنطق به وما تعمل من قليل وكثير، وقيام وقعود، وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله. أحصاه الله ونسوه، فهلم إلى الحساب، فهلم إلى الحساب عليه، هلم إلى الحساب، وأعد للحساب جوابا، وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذه حاله أن يتكبر؟ إن كان هذا أول أمره، ثم أوسطه، ثم هذا آخره، فأنى له أن يتكبر؟ فإن صار إلى النار، نعوذ بالله، فالبهائم أحسن حالا منه، لأنها تعود إلى التراب بعد أن يقتص منها ويتم القصاص بينها يصدر الأمر الرباني كوني ترابا، فيتمنى الكافر والفاجر أن لو كان كلبا أو جعلا جعرانا خنفسة صرصارا قردا خنزيرا ليكون ترابا، لكنه يتمنى ولا ينال أمنيته، إنما يلقى بهم في النار فيكون حاله أسوأ من حال البهائم، والبهائم أحسن حالا منه لأنها تعود إلى التراب. ومن هذا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه كيف يتكبر؟ ولماذا يتكبر؟ وأنى له أن يتكبر؟ ومن الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة؟ من الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة؟ وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها 1000 صوت فحبس في السجن ليخرج فيعاقب وهو منتظر أن يدعى به لذلك، أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ فهكذا ينبغي أن يعرف نفسه. وأما معرفة ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة. أما معرفة ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين، وسيأتينا الكلام عن ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل مع قوله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. أما المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأنساب، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة وأباه البعيد صار ترابا منذ أمد بعيد. ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى ظاهره نظر البلهاء. ومن اعتراه من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز، وإن أصابته حمى يوم تحلل من قوته ما لا يعود إليه في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزت، وبقة لو دخلت في أذنه لأطلقت، فأنى له أن يتكبر. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل اليهود وجدهم أغنى الناس فأفل لشرف تسبق به اليهود ويسلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا فقيرا. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره إن أحسن أعظم من قدر غيره. قيل في هذا المعنى الناس هلكة إلا العالمون، والعالمون هلكة إلا العاملون، والعاملون هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه إذا تكبر صار منقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده، وقد أحب الله المتواضعين وأبغض المتكبرين. وبذلك يحاول أن يتعرف على كل سبب من أسباب الكبر فيعالجه بنقيضه، ويستعمل التواضع بدلا منه، لأن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل إلى الزيادة هو التكبر، والذي يميل إلى النقصان هو الذلة، والوسط هو التواضع وهو المحمود، على أن يتواضع من غير مذلة، فخير الأمور أوساطها، فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنهم فهو متواضع، لأنه قد وضع شيئا من قدره. أما إذا دخل على العالم إسكافي أو نحوه، معروف الإسكافي؟
طبعا.
طيب
إسكافي؟ إسكافي؟
فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه، ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب، فقد تذلل هذا العالم ووقع في خسة غير محمودة، بل المحمود هو العدل، وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، لكن تواضعه للسوقة بالرفق في السؤال واللين في الكلام وإجابة الدعوة والسعي في الحاجة، ولا يحقره ولا يستصغره، ولا يحقره ولا يستصغره. هذا ومما يذكر في علاج الكبر أيضا، وبه أختم. أنا كده وصلت الساعة.
أيوة.
لكن لا لا لا، مثل أنا ببص في الساعة كل شوي، وبعدين معلش هنكمل الموضوع ده عشان المحاضرة اللي جاية تبقى إن شاء الله عن وصية أخرى. إحنا قربنا من رمضان، علينا وعليكم خير. ها؟ قدامنا عاوزين نخلص الوصايا دي إن شاء الله في الأسبوع اللي باقي ده في رمضان. لا لا ده معلومة صغيرة كده بس عشان المعلومة تكتمل إن شاء الله، عشان ما نرجعش تاني في المحاضرة اللي جاية. يبقى من علاج الكبر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. نعم. دي مجرد مقولة لكن تحتاج إلى ضبط. ها؟ يعني بحيث يعني لا يقع في الكبر على الآخرين، وهو يقول لك يعني أنا ماشي على هذه الحكمة، تكبر على المتكبر صدقة، إذا ضبطها يمشي أو تمشي معانا، ما انضبطتش ما تمشيش. وبعدين ما هياش يعني لا قرآن ولا سنة. قلت أختم بالوسائل المعينة على ترك الكبر: تذكير النفس بالعواقب والآثار المترتبة على التكبر، سواء كانت عواقب ذاتية أو متصلة بالعمل، سواء كانت دنيوية أو أخروية، فلعل هذا التذكير يحرك النفس من داخلها ويحملها على أن تتوب وتتدارك أمرها قبل ضياع العمر وفوات الأوان. ومما يعينه على ذلك عيادة المرضى ومشاهدة المحتضرين والنظر إلى أهل البلاء وتتبع الجنائز وزيارة القبور، فلعل ذلك أيضا يرقق قلبه من داخله ويجعله يرجع إلى ربه بالإخبات والتواضع. والانسلاخ من صحبة المتكبرين، والارتماء في أحضان المتواضعين المخبتين. فربما تعكس هذه الصحبة بمرور الأيام شعاعها عليه، فيعود له سناؤه وضياؤه الفطري كما كان عند ولادته، ومجالسة ضعاف الناس وفقرائهم وذوي العاهات منهم، بل ومؤاكلتهم ومشاربتهم كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وكثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن هذا مما يهذب النفس ويجعلها تقلع عن غيها وتعود إلى رشدها. والتفكر في النفس وفي الكون، بل وفي كل النعم التي تحيط به من أعلاه إلى أدناه، من مصدر ذلك؟ من مصدر ذلك كله؟ ومن ممسكه؟ وبأي شيء استحقه العباد؟ وكيف تكون حاله لو سلبت منه نعمة واحدة فضلا عن باقي النعم؟ فإن ذلك التفكر لو كانت معه جدية يحرك النفس ويجعلها تشعر بخطر ما هي فيه إن لم تبادر بالتوبة والرجوع إلى ربها. وعليه أن ينظر في سير وأخبار المتكبرين والمتجبرين كيف كانوا وإلى أي شيء صاروا، بدءا من إبليس مرورا بالنمرود إلى فرعون إلى هامان إلى قارون إلى أبي جهل إلى أبي بن خلف إلى سائر الطغاة والجبارين والمجرمين في كل عصر وفي كل حين، في كل عصر ومصر، في كل العصور والبيئات. فإن ذلك مما يخوف النفس ويحملها على التوبة والإقلاع خشية أن تصير إلى نفس المصير. وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تراجم العلماء الأولين، يقرأ سير أعلام النبلاء ويعرف كيف كان العلماء وكيف كان الرجال، فذلك خير ما يعين على ذلك. وعليه بحضور مجالس العلم التي يقوم عليها علماء ثقات نابهون، لا سيما مجالس التذكير والتزكية كهذه، فإن هذه المجالس لا تزال بالقلوب حتى ترق وتلين وتعود إليها الحياة من جديد. وحمل النفس على ممارسة بعض الأعمال التي يتأفف منها كثير من الناس ممارسة ذاتية ما دامت مشروعة، كأن يقوم هذا المتكبر بشراء طعامه وشرابه وسائر ما يلزمه بنفسه ويحرص على حمله، والمشي به بين الناس حتى لو كان له خادم على نحو ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم والسلف، فإن هذا يساعد كثيرا في تهذيب النفس وتأذيبها والرجوع إلى سيرتها الأولى الفطرية، وبعيدا عن أي التواء أو اعوجاج لا بد من الاعتذار لمن تعالى عليهم وتطاول عليهم بسخرية أو استهزاء، بل ووضع الخد على التراب وإلصاقه به وتمكينه من القصاص على نحو ما صنع أبو ذر مع بلال لما عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعييره إياه بسواد أمه، قال يا ابن السوداء، قال عيرته بأمه؟ فإذا بأبي ذر يضع خده على التراب ويقسم على بلال أن يضع خده بقدمه، ويابى بلال أن يطأ وجها يسجد لله عز وجل. وعليه إظهار الآخرين بنعمة الله عليهم وتحدثهم بها لا سيما أمام المستكبرين علهم يثوبون إلى رشدهم وصوابهم ويتوبون ويرجعون إلى ربهم قبل أن يأتيهم أمر الله، والتذكير دوما بمعايير التفاضل في ميزان الله عز وجل لا في ميزان البشر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. وعلى الإنسان أن يواظب على طاعة الله، فإذا واظب عليها وكانت متقنة لا يراد بها إلا وجه الله، طهرت النفس من رذائلها وأبعدتها عن كبرها وأمراضها، بل زكتها كما زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه بعد أن كانت وكانت. فكان الأمر كما قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله على سيدنا محمد: لقد زكاهم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، فضلا عن الأمراض والأغراض. نسأل الله أن يحفظ الأمة من أغراضها وأمراضها، وطهر يا رب قلوبنا من الأمراض ونفوسنا من الأغراض. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وصية الثامنة، وفيها معنى العجب والغرور فيما يرادف الكبر أو يغيره، موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. استغفر الله لي ولكم، وسامحونا على الإطالة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.